والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. كانت الآيات السابقة التي شرحناها في الأسبوع الماضي تتلخص أو يتلخص معناها في أن بلقيس استشارت بطانتها وأهل الشورى لديها فيما ينبغي أن تفعله جوابا عن الكتاب الذي وصل إليها من سيدنا سليمان. فقالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فكان رأيها أنها تريد أن تفحص حال هذا الرجل سيدنا سليمان، أهو نبي حقا يدعو إلى دين بعث به، أم هو ملك يريد أن يستذل مملكة أخرى تليه إلى جانبه. فكان سبيلها إلى هذا الامتحان، السبيل الذي اختارته، أن ترسل إليه بهدية ثمينة جدا جدا مما يتباهى به الملوك، ذلك لأنها تصورت أنه إن كان ملكا فلسوف يستخذي أمام هذه الهدية ولسوف يتقبلها، وعندئذ تعلم أنه كاذب وتتخذ منه الموقف الذي ينبغي أن تتخذ، وهذا دليل على بعد نظرها وذكائها. ولكن إن رفضت هذه الهدية على الرغم من أهميتها وندرتها فهذا دليل على أن الرجل صادق وأنه مترفع فوق زينة الدنيا ومظاهرها. وأرسلت إليه بهذه الهدية، وقلنا آنذاك لا داعي إلى أن نطيل الخوض أو التساؤل في نوع هذه الهدية، فما وصلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أي تعريف بهذه الهدية. وإن جنح بعض المفسرين وبعض من يريدون يحبون أن يتعرفوا على مثل هذه القضايا جنحوا إلى افتراضات وإلى اجتهادات وإلى آراء، لكن لا يعتمد شيء من ذلك كله على دليل. المهم أنها أرسلت إليه بهدية، هدية ثمينة جدا. فماذا كان وقع هذه الهدية على نفس سيدنا سليمان؟ فلما جاء سليمان، أي الوفد الذي أرسله سليمان بكتابه إلى بلقيس، لما عاد إلى سليمان بهذه الهدية قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، أنا أدعوكم إلى الهداية وأنتم تعرضون عما دعوتكم إليه برشوة تقدمونها إلي. أتمدونني بمال؟ كلمة بمال مال منكر كما تلاحظون، والتنكير هنا للتهوين من أمر هذه الهدية، يعني ما قيمة هذه الهدية؟ مهما كانت ثمينة فهي لا تخرج عن كونها مالا، وما قيمة المال؟ أمام ما قد أكرمني به الله عز وجل؟ أتمدونني بمال؟ الاستفهام إنكاري، يعني هذا ما كان ينبغي. فما آتاني الله خير مما آتاكم. ترى هذا التفضيل من سيدنا سليمان، تفضيل بين مال ومال، يعني أي إن المال الدنيوي الذي أعطانيه الله عز وجل أكثر وأهم وأندر وأثمن من المال الذي أرسلتموه إلي، أم هو تفضيل بين جنس المال، مفاضلة بين جنس المال وبين جنس القرب الذي أكرم الله به سيدنا سليمان؟ لا، المفاضلة ليس بين مال ومال، يعني لا يعني سيدنا سليمان أن مالي أكثر من مالكم، المشكلة ما بتنحل بهذه الطريقة، لا، ليس هذا الذي يعنيه سيدنا سليمان. نعم، والدليل على هذا كلمة مال، أتمدونني بمال، يعني جنس المال شو هو؟ حقير عندي. إذن قوله فما آتاني الله خير مما آتاكم تعبير عن شيء آخر غير المال. ما هو؟ معرفته بالله، قربه من الله، نبوة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، الرسالة التي حمله الله إياها، هذا يساوي ملك الدنيا مضروبا بأضعاف أضعاف أضعافه، وهذا ما قد قصد إليه. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. الأمر كل ما فيه أنكم لم تعرفوا شيئا تعتزون به غير هذه الدنيا، ومن ثم فأنتم تفرحون بحطامها، ولكني تعرفت على ما هو أثمن، تعرفت على ما هو أعظم وأكثر تحقيقا للسعادة. بعد ذلك ماذا قال؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال هذا لرئيس الوفد، هو كان أرسل وفدا كما ورد في الصحيح. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، هذه الهدية التي أرسلوها تنم عن واقعهم وتنم عن عدم استعدادهم في الاستجابة للدعوة التي دعوتهم إليها، بل هم يعني سجناء دنياهم وأموالهم، ولذلك فهم لا يتعاملون إلا بهذه الدنيا وشهواتها ومظاهرها. إذن فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا قبل لهم بالوقوف في وجهها، ولنخرجنهم منها من المدينة أذلة وهم صاغر. ماذا صنع بعد ذلك؟ اتجه إلى جلسائه أو إلى بطانته أو إلى الذين سخرهم الله عز وجل له من إنس وجن، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ كأن سيدنا سليمان مطمئن أن جنده إذا مضى إلى بلقيس فلن يجد مقاومة، ولا سوف تستسلم بلقيس. وكلمة مسلمين هنا بمعنى مستسلمين وليس بمعنى الإسلام الديني. نعم، ولذلك فبحث بين جنده وبين المسخرين الذين سخرهم الله له، بحث بينهم عمن يأتيه بعرشها كما هو، كما هو. ماذا الذي يستطيع أن يفعل ذلك قبل أن يصل الجند إليها؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. كلمة عفريت على وزن فعليل من عفرة وعفرة أيضا، في بمعنى الإنسان الذي يتسم بالشدة مع الدهاء، الشدة مع الدهاء يعبر عنه بعفرة. نعم، والعفريت على هذا الوزن اسم لكل من يتصف بهذا الوصف سواء كان من الإنس أو من الجن، لكن البيان الإلهي أوضح أنه من الجن. قال عفريت من الجن أي ذو بأس وقوة ودهاء، أنا آتيك به بهذا العرش قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تقوم من مجلسك هذا، لعله ساعة أو ساعتان الله أعلم، وإني عليه لقويا أمين، أنا قادر على تنفيذ ذلك، ثم إني أمين أن أوصل إليك هذا العرش بكل ما فيه وبكل ما عليه كما هو، كما هو، لا أستخدم قدرتي في أي خيانة. نعم، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ وردت أقاويل كثيرة، لعل أصحها ما رواه مقاتل عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه جبريل. الذي عنده علم من الكتاب هو الملك جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا أرسل الإنسان طرفه بعيدا ثم أعاده هكذا كم يتحمل ذلك من الثواني؟ هذا معنى قوله قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا البيان الذي نقرأه فيه تصوير لمدى الإكرام الذي أكرم الله به سيدنا سليمان، إذ سخر له جنا وسخر له أيضا ملائكة وسخر له كما تعلمون كثيرا من الإنس، فما من شيء يطلبه مهما كبر ومهما كان يعني شديدا أو صعبا صعب التحقيق فإنه سيتحقق. هكذا سخر الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الحكمة من هذا التسخير ومن استجابة الله عز وجل دعاءه الذي دعا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، هذا إلهام من الله لا ينبغي لأحد من بعد، وهكذا كان وهكذا كان، وذكرنا الحكمة من ذلك. فالعفريت من الجن قدم يعني طاقته وقدم خدماته، وأنه قادر أن يأتيه بعرشها كما هو دون أن يمسه قبل أن يقوم من مقامه، يعني خلال ساعات. أما ذاك الذي عنده علم من الكتاب، ومعنى عنده علم من الكتاب فيما ذهب إليه كثير من المفسرين أي عنده علم باسم الله الأعظم، أيا كان الأمر فهو سيدنا جبريل في أرجح ما قيل. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهكذا كان. فلما رآه مستقرا عنده، هكذا الباري عز وجل ما بين لنا كيف وصل، لأنه فعلا هكذا تم، قبل أن يرتد إليه طرفه كان عرش بلقيس أمامه. وقد روي في ذلك روايات كثيرة لا نعرج عليها، روايات بعضها إسرائيلية وبعضها لا تعتمد على سند صحيح، وهي كلها لا ترتفع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه عندما تلقى هذا الاستعداد وأمر بالتنفيذ في اللحظة التي تليها كان العرش عنده. فلما رآه مستقرا عنده، مستقرا تماما وكأنه كان عنده من قبل، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا الموقف وهذه الكلمات تصويرا من بيان الله عز وجل لنا كي نعلم كيف يكون شكر الله عز وجل في حياة الربانيين الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالمنن والنعم الكثيرة مهما كان نوعه. هذا هو سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لما رأى هذا الأمر نسي عفريت الجن ونسي الملك الذي قال هذا الكلام والذي عنده علم من الكتاب ولم يبصر أمامه إلا رب العالمين، نسي الأسباب كلها ووقف أمام المسبب، وقف أمام الله عز وجل. وهذا ما يسميه العلماء بوحدة الشهود، لا وحدة الوجود، وحدة الشهود. وحدة الشهود أن تذوب الأسباب التي سخرها الله عن ناظريك وأن لا ترى من خلالها إلا مسببها. إذا وصلت إلى هذه الدرجة فقد وصلت إلى وحدة الشهود. نعم، وهذه هي الغاية التي ينبغي أن يسعى إليها كل منا. طالما كانت الأسباب حاجبا أو حاجزا بينك وبين الله فلن تتخلص من شائبة الشرك. نعم، ولكن عندما تذوب هذه الأسباب أيا كانت وترى من خلال، بل لا ترى في مكانها إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت عندئذ تعيش مع حقيقة معنى التوحيد. وهذا هو الذي يتجلى من كلام سيدنا سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذه نعمة أكرمني الله عز وجل بها، ليس لعفريت من الجن ولا لملك من الملائكة دخل فيها، فلو شاء الله لم يسخره، ولو شاء الله لفعل بدون تسخير ملك أو بدون تسخير جن أو غيرهما. إذن هذا من فضل ربي، يكرمني الله بهذا امتحانا لي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ترى هل ستطغيني النعمة فأنسى المنعم، أم إن هذه النعمة ستزيدني عودا إلى الله وتشدني إلى الله وتزيدني حبا له ومخافة منه، ومن ثم فإنني عندئذ أزداد صياعا لحكمه وتمسكا بأوامره وابتعادا عن نهيه. هذه النعم التي يكرمني الله عز وجل بها هي مادة امتحانية ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهذا الكلام تعليم لنا، يعني سيدنا سليمان قاله عن ذاته لكنه ينطبق على كل منا. ما من نعمة يكرم الله بها عبده قلت أو كثرت إلا وفيها بعد المنة من الله عليه ابتلاء له: فصحتك، عافيتك، رغد عيشك، مالك الذي يكرمك الله به، دارك التي تؤويك، زوجتك التي جعلها الله سكنا لك، أولادك، قدراتك، عقلك، علمك، كل سمعتك بين الناس، كل ذلك منن امتن الله بها عليك لينظر ماذا تصنع. نعم، هل ستشدك هذه النعم إلى الله فتزداد حبا له، تزداد تعلقا به، تزداد تضحية في سبيله، أم ستنسيك هذه النعم المنعم المتفضل؟ طبعا الناس فريقان، فريق هكذا وفريق هكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لا من الكافرين والجاحدين. ثم قال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، كأن قائلا يقول: هل الله يحتاج إلى شكرنا؟ وما أكثر من يقول هذا الكلام اليوم. نعم، يقول: طيب يعني الباري شو هو بحاجة إلى شكري؟ شو رح يستفيد من شكري؟ ومن قال لك إن الله عندما أمرك بأن تشكره إنما أمرك بذلك لرفد يعود إليه منك؟ من قال هذا؟ من شكر فإنما يشكر لنفسه. الإنسان ينبغي أن يكون إنسانا لا وحشا، والإنسان ينبغي أن يمارس إنسانيته لا أن تكون إنسانيته ممسوخة في كيانه. نعم، هذه حقيقة ثابتة. فأنا عندي بوصف إنسانا إذا امتدت إلي يد بإكرام، كيف تقتضي إنسانيتي؟ وما الذي تمليه علي إنسانيتي تجاه هذا الرجل الذي امتدت يده إلي بإكرام؟ أن أشكره وأن لا أنسى جميله وأن أعبر عن ذلك بكل ما أملك، أليس كذلك؟ فإن أنا عاملته بنقيض ذلك، امتدت إلي منه يد بالإكرام وقابلته بالأذية، فأنا لئيم، أليس كذلك؟ طيب، فأنا عندما أتحقق بإنسانيتي إنما أفيد نفسي، أفيد نفسي، وعندما أتحقق بنقيض ذلك وهو اللؤم فإنما أضر نفسي أيضا. هذا بالنسبة للإنسان مع الإنسان. فكيف عندما يكون الشكر لله الذي هو غني عنك؟ نعم، فأنت إن شكرت الله فإنما أفدت نفسك بهذا الشكر، وأنت بهذا الشكر هيأت نفسك بخلق بالخلق الإنساني الذي تنام بين كيانك لكي تزداد انتفاعا بهذه النعم، ولكي تمتد بينك وبين إخوانك جسور التعاون، ومن ثم يقوم المجتمع الرخي المتعاون الذي مرد خيره إليك. نعم، قلت مرة يعني الإنسان الذي خلقه الله قزما من الناس ويأبى إلا أن يلبس ثياب المردة الطوال، في الواقع أنه يعني يجر الضرر على نفسه، لأنه يستثير الضحك على نفسه من الناس. يعني الإنسان القزم لازم يلبس ثياب الأقزام، والطويل لازم يلبس ثياب المردة الطوال. فأنا عبد، أنا عبد، إذن ينبغي أن أمارس عبوديتي فعلا لله عز وجل. إن لم أفعل ذلك أنا أستثير الضحك على نفسي، أستثير الإشمئزاز، نعم، على نفسي. فهذا معنى قول سيدنا سليمان: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي لغني كريم، فإن ربي غني كريم. ومن كفر أي من أعرض عن شكر، هنا ليس المراد الكفر، الكفر يعني الشرك بالله مثلا، الإلحاد، وإنما المراد كفر النعمة. يعني مثل كثير من الأغنياء يكرمهم الله، يكرمهم ثم يستخدمون هذا الإكرام بما يثير غضب الله سبحانه وتعالى، هذا كفر، كفران النعمة، يعني عدم الاعتراف بالجميل الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به. هذا العمل هل يضر الله شيئا؟ لا يضر الله، فإن ربي غني وكريم، وكريم كرمه لا ينقطع، ورفده مع ذلك لن ينقطع على الرغم من الكفرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، والحمد لله رب العالمين.